إني غرقت ببحر ذنبي ومن ينادي. السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس يؤكد أن الجيش الإيراني مجهز ويتوعد بضرب قلب الاحتلال إذا قام بأي تحرك ضد البلاد. طهران تؤكد أنه لن يكون هناك أي اتفاق في فيينا ما لم يتم الاتفاق على جميع القضايا العالقة. لليوم الثاني على التوالي الاحتلال يقتحم المسجد الأقصى ويجبر المصلين على مغادرته. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن الجيش قوة مجهزة ومساعدة للدفاع عن البلاد، متوعدا بضرب قلب الاحتلال إذا قام بأي تحرك ضد البلاد. وقال رئيسي في كلمتي بمناسبة يوم الجيش إن جهوزية قوات الجيش تبعث برسالة أمل للأصدقاء وردع للكيان الإسرائيلي، مفادها أن الاستخبارات الإيرانية تتابع جميع تحركاته. ولفت رئيسي إلى أن قدرات القوات المسلحة الإيرانية باتت مشهودة في العالم، وأن أهم ما يمتاز به الجيش الإيراني هو مواكبته للشعب ودفاعه عن مبادئ الثورة الإسلامية. تفاصيل أوفى حول الاستعراض العسكري للقوات المسلحة الإيرانية بمناسبة يوم الجيش وتصريحات الرئيس الإيراني بهذه المناسبة نستمع إليها في سياق تقريرنا التالي.
عرض عسكري في إيران، معدات وأسلحة وأنظمة دفاعية. تدرك إيران جيدا أن السلام لا يأتي من فوهات البنادق والمدافع، لكنها تعي أيضا أن العدو قد يساور وهم ويخطئ أحيانا في حساباته. واستعراض القوى رسالة رادعة لكل من يساور التربص بأمن إيران ومصالحها. طهران على أعلى المستويات أرادت من هذا العرض أن يحمل رسالتين في آن واحد، الأولى مطمئنة للأصدقاء والثانية محذرة للخصوم. وفي طليعتهم الكيان الصهيوني.
إن أدنى تحرك من قبل الأعداء سيواجه ردا حازما، وأقول للكيان الصهيوني فليعلم إذا يسعى وراء تطبيع العلاقات مع دول المنطقة فإن قواتنا المسلحة ترصد وتراقب أي تحرك له، وفي حال القيام بأي تحرك منه ضد شعبنا فإن قواتنا المسلحة تستهدف مركز الكيان الصهيوني ونقض مضجعهم.
هنا تقول إيران صراحة أن يدها قادرة على قطع اليد التي تتأبط شرا وتنوي استهداف أمن إيران ومصالحها.
في البر والبحر والجو قادرون على الرد على أي تهديد. رسالتنا إلى من يريد زعزعة أمن إيران هي أن المجرب لا يجرب.
عرض عسكري إيراني في صندوق بريده مزيج من الرسائل الأمنية والسياسية والاستراتيجية، تحذيرية وتطمينية في آن واحد، ولعل واحدة منها هي أن استعراض القوى قد يضمن توازن رعب يؤخر المواجهة إلى حين قد لا يحين.
على بعد مئات الكيلومترات من العاصمة طهران، وتحديدا في مياه الخليج الفارسي، وفي منطقة متاخمة للوجود العسكري الأمريكي الضخم في المنطقة، يستعرض السلاح البحري الإيراني قوته وعضلاته. أكثر ما تحول إيران إيصاله إلى الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في المنطقة هو أنها في ذروة الاستعداد لمواجهة كل السيناريوهات حتى في ظل الحظر الأمريكي المفروض عليها.
أكدت الخارجية الإيرانية أن ردود واشنطن عبر المنسق الأوروبي لمفاوضات فيينا إنريكي مورا لا تلبي الحد الأدنى من مطالب طهران. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إن أجواء مفاوضات فيينا ما زالت مناسبة للتوصل إلى اتفاق، لكن الإدارة الأمريكية تتبنى سياسة المماطلة، مؤكدا أنه لن يكون هناك أي اتفاق في المفاوضات ما لم يتم الاتفاق على جميع القضايا العالقة. ولفت خطيب زادة إلى أن الاتفاق بشأن الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج لا يشمل أطرافا ثالثة وليس مرتبطا بالولايات المتحدة. انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من باحات المسجد الأقصى بعد اقتحامها صباح اليوم لتأمين اقتحامات مئات المستوطنين. واقتحم أكثر من 600 مستوطن صباح اليوم باحات المسجد لليوم الثاني على التوالي تحت حماية قوات الاحتلال التي عمدت إلى إخراج المرابطين الفلسطينيين من الأقصى للسماح للمستوطنين بالتجول في باحاته، فيما حاصرت عددا من المصلين في المصلى القبلي. وفي جنين اقتحمت قوات كبيرة من الاحتلال بلدة اليمون وحاصرت منازل المواطنين وشنت حملة دهم وتفتيش واسعة ما أدى إلى اندلاع مواجهة مع الشبات الفلسطينيين ووقوع إصابات بالرصاص الحي. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن تطبيع بعض الدول العربية مع الكيان الإسرائيلي شجعه على تصعيد القمع بحق الشعب الفلسطيني. وقال خطيب زادة إن إيران دانت بشدة اقتحام صهاينة للمسجد الأقصى، وإن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان بعث رسالة بهذا الخصوص إلى منظمة التعاون الإسلامي ووزراء خارجية الدول الإسلامية، مشيرا إلى أن طهران ستواصل إجراءاتها في الأيام المقبلة لأن الكيان الإسرائيلي المحتل لن يكف عن هذه الأعمال إلا برد حازم. قتل 6 أشخاص وأصيب 8 آخرون في ضربات صاروخية روسية استهدفت مدينة لفيف غربي أوكرانيا. وقالت السلطات المحلية إن انفجارات متعددة هزت المدينة، مشيرة إلى أن القصف ألحق أضرارا بالغة بالبنى التحتية العسكرية. وفيما أكدت أوكرانيا وقف عملية إجلاء المدنيين من المدن والبلدات الواقعة على خط المواجهة شرق البلاد، متهمة القوات الروسية بإغلاق وقصف الممرات الإنسانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين وتدمير منشآت عسكرية أخرى، فيما استهدفت بضربات جوية أكثر من 100 مركز لتجمعات عسكرية أوكرانية ولمرتزقتها. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن السعودية دفعت الرئيس اليمني المستقيل عبد رب منصور هادي إلى التخلي عن صلاحيته، مشيرة إلى احتجازه داخل منزله في الرياض وتقييد اتصالاته. وذكرت الصحيفة الأمريكية أن مسؤولين سعوديون هددوا هادي بنشر ما قالوا أنه دليل على فساده في محاولة لإقناعه بالتنحي. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
الاستقالة التي قدمها الرئيس اليمني السابق والهارب إلى السعودية عبد رب منصور هادي لم تكن حرصا منه على الشعب اليمني وإنهاء معاناته، بل جاءت رغما عنه وخوفا من نشر أدلة تثبت فساده. هذا ما كشفته صحيفة وول ستريت جورنال من أن السعودية دفعت الرئيس اليمني المستقيل عبد رب منصور هادي إلى التخلي عن صلاحياته. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين سعوديين ويمنيين قولهم إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أعطى منصور هادي مرسوما كتابيا بتفويض صلاحياته إلى المجلس الذي يتألف من 8 ممثلين عن مجموعات يمنية مختلفة. وبحسب هذه المصادر فقد هدد بعض المسؤولين السعوديين بنشر ما قالوا إنه دليل على فساد هادي، وذلك في إطار جهودهم لإقناعه بالتنحي. وبالرغم من أن هادي نفذ أوامر بن سلمان حرفيا، إلا أن مصيره لا يزال مجهولا، حيث أكد مسؤول سعودي للصحيفة الأمريكية أنه محتجز منذ مغادرة منصبه داخل منزله في الرياض ومنع من الوصول إلى أي هواتف. لم يكن مفاجئا ما كشفته صحيفة وول ستريت جورنال، حيث لم تكن سرا الوصايا السعودية على الرئيس اليمني الهارب من اليمن منصور هادي، كما أن فرض الاستقالات أسلوب اعتمدته السعودية سابقا مع غيره. ويبقى التساؤل عن جدوى الخطوة السعودية بالتخلي عن منصور هادي وتعيين مجلس قيادة جديدة، تساؤل أجاب عنه المتحدث باسم حركة أنصار الله اليمنية محمد عبد السلام من أن القرار هو محاولة يائسة لإعادة ترتيب صفوف المرتزقة للدفع بهم نحو مزيد من التصعيد.
حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف من تصاعد تأثيرات الانهيار الاقتصادي في اليمن على الأزمة الإنسانية التي تشهدها البلاد. وأفادت المنظمة في بيان لها بأن ملايين الأبرياء في اليمن يواجهون خطر المجاعة دون تدخلات عاجلة، موضحة أن الأطفال في اليمن لا يتضورون جوعا بسبب نقص الغذاء، ولكن لأن أسرهم لا تستطيع تحمل تكاليف الطعام. ورفضت اليونيسيف التقليل من شأن تأثير الانهيار الاقتصادي على الأزمة الإنسانية في اليمن باعتبارها انعكاسا مباشرا للانهيار الذي يعاني منه الاقتصاد اليمني بفعل الحرب التي دخلت عامها الثامن. تتواصل الاحتجاجات في السويد على خلفية قيام حركة يمنية متطرفة بحرق نسخة من القرآن الكريم، وقد أصيب 3 محتجين برصاص الشرطة في مدينة نورشومبينغ، واعتقل ما لا يقل عن 17 آخرين. وكانت حركة سترام كورس اليمنية التي يقودها الدنماركي السويدي راسموس بالودان قامت السبت بحرق نسخة من القرآن الكريم في مدينة مالمو. تفاصيل أوفى حول تواصل الاحتجاجات الواسعة ضد الإساءة إلى القرآن الكريم في السويد استمعوا إليها في سياق التقرير التالي.
الغضب سيد الموقف في السويد منذ 4 أيام إثر إساءة متطرف يميني بإحراق القرآن الكريم في مدينة مالمو السويدية بزعم حرية التعبير. فقد ارتكبت حركة سرام كورس اليمينية المناهضة للهجرة بقيادة المتطرف الدنماركي السويدي راسموس بالودان هذه الإهانة التي أشعلت غضب المسلمين، وبسببها اندلعت اشتباكات في عدة مدن سويدية، وأصيب في الاشتباكات 3 أشخاص بمدينة نورشوبينغ شرقي البلاد، كما اشتعلت النيران في عدة سيارات واعتقل ما لا يقل عن 17 شخصا. هذا فيما نقل إلى المستشفى 10 أشخاص مصابين بجروح طفيفة في أعقاب صدمات مماثلة في مدينة لونشوبينغ المجاورة، حيث تراجعت حركة سرام كورس عن تنظيم تجمع آخر. ويعتزم راسموس بالودان الترشح للانتخابات التشريعية السويدية في سبتمبر أيلول المقبل، لكنه لم ينجح بعد في جمع التوقيعات اللازمة، ويقوم حاليا بجولة في السويد حيث يزور الأحياء التي تقطنها نسبة عالية من المسلمين لإحراق نسخ من المصحف الشريف فيها. ولم تكن هذه المرة الأولى التي تشعل فيها حركة سرام كورس الخط المتشدد النيران داخل المجتمع السويدي، فقد أدت خطط الحركة لحرق القرآن إلى أعمال عنف في السويد عام 2020، وأضرم محتجون النار في السيارات، وتضررت واجهات المتاجر في اشتباكات في مالمو. وحاول بالودان الذي سجن لمدة 1 شهر في نفس العام لارتكابه جرائم من بينها العنصرية في الدنمارك التخطيط لإحراق مماثل للقرآن في دول أوروبية أخرى بما فيها فرنسا وبلجيكا، كما أدين قبل نحو 2 بنشر مقاطع فيديو معادية للإسلام على وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لحزبه، وواجه 14 تهمة منها العنصرية والتشهير والقيادة الخطرة.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. رئيسي يؤكد أن الجيش الإيراني مجهز يتوعد بضرب قلب الاحتلال إذا قام بأي تحرك ضد البلاد. طهران تؤكد أنه لن يكون هناك أي اتفاق في فيينا ما لم يتم الاتفاق على جميع القضايا العالقة. إلى في اليوم الثاني على التوالي الاحتلال يقتحم المسجد الأقصى ويجبر المصلين على مغادرته. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. الحمد لله الذي هدانا لحمده وجعلنا من أهله لنكون لإحسانه من الشاكرين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، أحبة الخير والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتقبل الله قيامكم وصيامكم في الشهر الفضيل ورمضان كريم. يسعدنا أن نلتقي بحضراتكم في لقاء متجدد من مع الصائمين في شهر رمضان المبارك، وهذه الدقائق التي تفصلنا عن لحظات الإفطار أيها الأحبة. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم، الصيام ومكارم الأخلاق. إذن سوف نسلط الضوء في هذه المدرسة التربوية، أي شهر رمضان المبارك التي تكون للروح أيضا فضلا عن الجسد الذي نحن نربيه أيضا في هذا الشهر، ونبحث عن التحلي بالأخلاق الحسنة والابتعاد عن الأخلاق السيئة في هذه المدرسة الروحانية. سنستعين في هذا اللقاء بمشاركاتكم الطيبة مستمعين الأحبة والفقرات المنوعة التي عددناها لحضراتكم في برنامجنا هذا، نستمع إليها حتى إن شاء الله نقضي أوقات طيبة نافعة ومفيدة بعونه تبارك وتعالى، وندعوكم للمساهمة معنا في لقائنا هذا. أرقام الهواتف بين أيديكم مستمعينا الأكارم، ورقمنا الهاتفي الأول 22 01 37 62، الرقم الثاني 22017368 ورقم الثالث 22017348. مفتاح البلد والعاصمة طهران 009821. رقم الواتساب أيضا بين أيديكم للتواصل الصوتي المسجل وكذلك المكتوب 00989388704050. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. شهر رمضان المبارك شهر مكارم الأخلاق والسمو الروحي، حيث في حديث النبي العظيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي استقبل به شهر رمضان وقرأناه كثيرا في طيات لقائنا أو حلقات لقائنا هذا مع الصائمين، تحدث عن قضية مهمة في كل ما ينبغي للمسلم أن يلتزمه وأن يتصف به وأن لربما نقول يخضع الحياة أو حياته بشكل كامل لهذا الأمر، ولا سيما في هذا الشهر الذي أراد الله سبحانه وتعالى له أن يكون منطلق لبقية شهور السنة، بحيث يركز الإنسان في قيمة أخلاقية وروحية ليمتد بها إلى بقية شهور السنة، لأن الله جعل هذا الشهر انفتاحا على ما يتلوه من الشهور، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، من حسن منكم في هذا الشهر خلقه كان له جوازا على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. نحن نعرف أن هناك في يوم القيامة صراطا يسير الناس عليه، فمن كان قريبا من الله تعالى سوف تكون أقدامه ثابتة على هذا الصراط، ومن كان بعيدا عن الله زلت قدمه ووقع في النار. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يؤكد أن حسن الخلق يجعل الإنسان ثابت القدم. من حسن منكم في هذا الشهر خلقه كان له جوازا على الصراط يوم تزل فيه الأقدام، كان ثابت القدم على الصراط، وذلك كناية عن أن الصراط يسير به إلى الجنة. ولا كلنا يعلم أيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الحديث المشهور والشريف له الذي هو أساس الشريعة الإسلامية هو تأكيد مكارم الأخلاق: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فقد أرسل الله رسله بكل المنهج الأخلاقي الذي يتصل بسلوك الإنسان في نفسه ومع أهله ومع الناس جميعا، وكانت الرسالات تنطلق في هذا الاتجاه، فكانت كل رسالة تضيف جزءا مهما من المفردات إلى هذا المنهج، حتى اكتمل بذلك برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ورسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في حياته في سيرته المباركة في بعض كلامه أراد أن يثير مسألة في المنهج الأخلاقي في الإسلام، وهي أن الأخلاق ليست منطلقة من عملية تبادل، أن أصلك لأنك وصلتني، أن أعطيك لأنك أعطيتني، أن أعفو عنك لأنك عفوت عني. فالأخلاق ليست عملية تبادلية، ولكنها تنطلق من عمق شخصية الفرد. هذا ما جاء حقيقة في ديننا الإسلامي، وجاء عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أدلكم على خير أخلاق الدنيا والآخرة؟ أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك. بمعنى أن تنطلق الأخلاق من داخل شخصيتك بمبادرة من ذاتك أو بمبادرة من ذاتك، لتكون الإنسان المعطاء حتى لمن حرمك، والإنسان الوصول حتى لمن قطعك، والإنسان العفو حتى لمن ظلمك. قد عبر في هذا الأمر أو في هذا المعنى أيضا في أدعيتنا الكثيرة في دعاء مكارم الأخلاق، وهي من الأدعية في الصحيفة السجادية للإمام زين العابدين عليه السلام، حيث يقول: وسددني لأن أعارض من غشني بالنصح، وأجزي من هجرني بالبر، وأثيب من حرمني بالبذل، وأكافئ من قطعني بالصلة، وأخالف من اغتابني إلى حسن الذكر، وأن أشكر الحسنة وأغضي عن السيئة. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبجاه محمد وآل محمد أعنا على حسن خلقنا ومكارمها إن شاء الله، والحصول عليها في شهر رمضان المبارك. نتوقف عند هذه الوقفة مستمعين الأكارم، نتواصل مع حضراتكم وإسهاماتكم الطيبة والرائعة. صدق الله العلي العظيم. مستمعينا مستمعاتنا أحبة الخير والإيمان، مرة أخرى نحييكم في لقائنا مع الصائمين، ومحور حديثنا في هذا اللقاء الصيام ومكارم الأخلاق. توقف عند تطبيق الواتساب أحبتي بعد التحية والثناء لكل الأحبة الذين يتواصلون معنا بإسهاماتهم الرمضانية، وما شاء الله هي كثيرة من الأدعية والصلوات والمقاطع القرآنية وختم أجزاء القرآن الكريم والقراءات، هذه ما شاء الله عليها كثيرة. أنا فقط أتوقف عند الإسهامات التي تخص هذا البرنامج وعنوان لقائنا في هذا اليوم. أختي الفاضلة فاطمة من العراق البصرة تقول: شهر رمضان شهر الرحمة والمغفرة، شهر مكارم الأخلاق، البر والصلة والصدقة، الصدق، الأمانة، الكرم، الإحسان وغيرها من عظمة الإسلام المحمدي الأصيل، ونحن نعيشها في هذا الشهر. شكرا يا فاطمة من البصرة، بارك الله بك. وإلى البحرين أم علي، تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال، التي تقول: السلام عليكم، الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذن الدين الأكمل هو دين مكارم الأخلاق، وما شدا عنه فهو بعيد عن الدين، وشهر رمضان الكريم هو شهر الأخلاق مع الله والناس أجمعين، هو شهر المواساة ودين الإيثار ودين الورع وعن محارم الله، وشهر الستر والتقوى، وشهر الود والأخلاق وقضاء الحوائج ونبذ الفرقة وتجديد الأخوة ونبذ التطرف والتمرد والطاعة التامة لله ورسوله، وأن ينظر الإنسان فيما أسرف مع إخوانه من سيء الفعل أو القول فيصلحه، وأن يهتم بهم وبقضاء حوائجهم وأهداء الصدقات والختمات للموتى، والإحسان إلى الناس بالبشر والكلام الطيب مما يجعل الصائم محبوبا عند الناس وعند الله سبحانه وتعالى. تحياتي لكم أم علي، بارك الله بك، وشكرا جزيلا على تواصلك الجميل مع إذاعة طهران. عبد الله من السنغال يقول: أسرة البرنامج السلام عليكم، إن الصيام من غاياته العظمى تحقيق التقوى، ولا تتم التقوى عند العبد إلا إذا أحسن خلقه أو حسن خلقه مع عباد الله تعالى، لذلك وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ضرورة التحلي بالحلم وحسن الخلق. شكرا يا عبد الله، أحسنت يا أخي، وبارك الله بك أيضا أنت على تواصلك مع إذاعة طهران، وتشكر جزيل الشكر. الأخت الفاضلة أم زهراء من السعودية، شكرا جزيلا، نحن نفتخر بإسهاماتك الطيبة، بارك الله بك. الأخ غزوان علي عبد الله من العراق من ميسان يكتب لنا يقول: لا شك أن الدين هو حسن الخلق، وأن رمضان هو شهر مكارم الأخلاق ومدرستها، فهو مدرسة 30 يوم، فهو شهر الصبر، شهر الصدق، شهر البر، شهر الكرم، شهر الصلة، شهر الرحمة، شهر الحلم، وهكذا يدعونا الصيام إلى محاسن الأخلاق. فهل صامت ألسنتنا عن قول الزور؟ هل صامت أعيننا وأيدينا عن الوقوع في محرم؟ هل عطف كبيرنا على صغيرنا أو عطف كبيرنا على صغيرنا؟ هل رحم قوينا ضعيفنا؟ فلنتعلم من مدرسة 30 يوم. بارك الله بك يا غزوان، وشكرا جزيلا أخي الفاضل والطيب على هذه الإسهامة الرائعة. اسمحوا لي مستمعين الكرام أكتفي بهذا القدر من المساهمات الطيبة، ليتوقف مع حضراتكم في هذه اللحظات واستماعنا إلى حكاية وحكمة.
حكاية وحكمة. إعداد وتقديم الدكتور عدنان الإشكواري.
يحكى أن رجلا قرر أن يسافر إلى أحد البلاد البعيدة سعيا وراء الرزق الحلال، وترك وراءه زوجته وأولاده 3. كان أولاده يكنون له الكثير من الحب والاحترام والمودة، وكان يصعب عليهم كثيرا فراقه، ولذلك طلبوا من والدهم أن يرسل لهم يوميا رسالة لكي يظلوا دوما على تواصل. وبالفعل بعد أن سافر الأب بعدة أيام، بدأ في إرسال أول رسالة لزوجته وأبنائه. فرح الأبناء كثيرا برسالة والدهم، وأخذوا يقبلونها، وفي داخلهم شوق عظيم إلى والدهم. ولكن لم يحاول أي منهم فتح الرسالة وقراءتها، لكنهم فقط اكتفوا بتقبيلها ووضعها في صندوق رائع والاحتفاظ بها في مكتبة المنزل الكبيرة. وكان الأبناء كل يوم ينظرون إليها ويمسحون التراب من عليها ويعيدونها في مكانها من جديد دون قراءتها، وهم يرددون أن أباهم هو أغلى وأجمل أب في الوجود. وهكذا تعامل الأبناء مع كافة رسائل الأب الأخرى التي أرسلها لهم على مدار سنوات عديدة، يقبلون الرسائل ويحتفظون بها في صندوق غال، ويكتفون بتنظيفها ومسح التراب من عليها بشكل يومي دون محاولة قراءتها أو التعرف على ما بداخلها. مضت السنوات وعاد الأب من السفر ليجد أسرته لم يتبق منها سوى ابن واحد فقط. اندهش الأب من حال الأسرة وسأل ابنه: أين أمك؟ فقال الابن: لقد أصابها مرض خطير، ولم يكن لدينا ما يكفي من المال للإنفاق على علاجها، فظلت تعاني من المرض حتى توفاها الله عز وجل. تعجب الأب من كلام الابن وسأله: لماذا لم تعطوها من المال الكثير الذي قمت بإرساله لكم في أول رسالة؟ ردد الابن: لم نره ولم نفتح الرسالة. سأله الأب: أين أخوك؟ رد الابن: لقد تعرف على بعض رفاق السوء ولم يجد من ينصحه، خاصة بعد وفاة أمي، فذهب معه ولم يعد من يومها. اندهش الأب قائلا: لماذا فعل هذا وأنا قد نصحته كثيرا أن يبتعد عن رفاق السوء في رسائلي؟ ألم تقرأ الرسائل أبدا؟ رد الابن في خجل: لا. حزن الرجل كثيرا وقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، وأين أختك؟ رد الابن: لقد تزوجت ذلك الشاب الذي حدثتك عنه من قبل، وهي الآن تعاني معه مرار العيش وفي أشد التعاسة. انفجر الأب صارخا وقال: ولماذا تزوجته؟ ألم تقرأ هي الأخرى رسالتي التي نصحتها فيها بأن لا تتزوج هذا الشاب، وأن تنتظر من يخاف الله عز وجل وترضى دينه وخلقه؟ نظر الابن إلى الأرض في خجل وقال: لم نقرأ الرسائل يا أبي، بل قمنا بوضعها في هذا الصندوق، وكنا دوما نقبلها ونمجدها، لكننا لم نحاول أبدا قراءتها ومعرفة محتواها. أحبتي المستمعين، إن هذه القصة التي قل أن تحدث في الواقع إنما هي مظهر لما نحن عليه. إن الله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى، نحن ننظر كل يوم إلى المصاحف نكتفي بتمجيدها وتقبيلها ووضعها في علبة غالية ونمسح عنها التراب كل يوم، ولكن من منا يحاول قراءتها وتدبرها والعمل بها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا.
حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل، حبة الخير والإيمان أينما كنتم، ولازلتم معنا في مع الصائمين الصيام ومكارم الأخلاق محور حديثنا. شكرا للدكتور السيد عدنان الشكوري الذي قدم لنا هذه الفقرة حكاية وحكمة استمعنا إليها. قد ورد مستمعينا الأكارم في حسن الأخلاق أن الإنسان قد يكون له عمل بسيط ولكن له خلق حسن، فيبلغه الله سبحانه وتعالى بخلقه الحسن درجة الصائم القائم. قد ورد عن الخلق الحسن أنه يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد، لذلك لا بد من أن نربي أنفسنا على مكارم الأخلاق، ولا سيما في شهر رمضان المبارك. لا كما يفكر بعض الناس أن الصوم الذي يسبب له الجوع والعطش يبرر له الغضب على زوجته وأولاده وعماله وما بشكل ذلك من الناس الذين يتعاملون معهم. فالدور الصوم هو أن يقوي لك الإرادة على أن تجاهد نفسك، وأن يجعلك إنسانا يلتزم الطاعة، يبتعد عن المعصية، ينفتح على الناس بكل الخير. فعلى الإنسان أن يحسن في هذا الشهر خلقه في أهله وفي مجالات عمله ومع الناس الذين يعاشرهم ويعاشرونه ويخالطهم ويخالطونه. وكذلك الورع عن محارم الله الذي هو أيضا من ضمن المكارم، مكارم الأخلاق، الذي يقول أمير المؤمنين: سألت الرسول الأعظم ما أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ فقال: أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن محارم الله. وبطبيعة الحال نحن في هذا الشهر، شهر رمضان المبارك، علينا أن نلتزم في أخلاقنا وأن نحسن هذه الأخلاق، وخاصة الأيام التي نقترب فيها من شهر من ليالي القدر المباركة ومناسبة استشهاد أمير المؤمنين صلوات ربي وسلامه عليه، وأن نحاول أن نقتدي بسيدنا ومولانا الإمام أمير المؤمنين حتى نخرج إن شاء الله في سلامة من أمر ديننا ودنيانا. لا أعرف ماذا لدينا في هذه اللحظات، هل هناك اتصال هاتفي أم التحق بركبنا ضيفنا أم لا؟ لحد الآن لا، طبعا لا بأس، ونحن لازلنا في شهر رمضان المبارك. اسمحوا لي أتوقف مع تطبيق الواتساب مرة أخرى وأرى بعض المساهمات والمشاركات التي تأتي وتحدثنا في هذا الشهر الفضيل. الأخ أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة يقول: المطلوب، ما هو المطلوب منا في شهر رمضان المبارك؟ كيف نوفي حق هذا الشهر؟ وكيف يمكننا أن نصلي ونصوم في أيامه ولياليه. أما السؤال الأدق الذي يجب أن نسأل نفسنا، ماذا نريد نحن من شهر رمضان المبارك؟ هل دين الإسلام بحاجة إلى صومنا وصلاتنا؟ هل لأجل هذا شرع الله الصيام والصلاة؟ للأسف هذه النظرة لا تزال قاصرة عن فهم فلسفة الصوم وفلسفة أي عبادة جاء بها الإسلام. لهذا لا بأس في هذا الموسم تحديدا أن نرفع شعار الذات، بمعنى أن يكون الشهر فرصة يتفرغ فيها الفرد لنفسه وينفتح عليها ويدرك احتياجاتها ويضعها أمامه على الطاولة، ما لها وما عليها كجردة حساب أمام الله، تماما كما يفعل البعض حين يضع ما معه من أموال ويحسب ما عليه من أعباء ليرتب أموره المالية. شكرا جزيلا يا عزيزي أبو مرتضى من مدينة قوم المقدسة، بارك الله بك على تواصلك مع إذاعة طهران، وإلى إسهامة أخرى، وهذه المرة إسهامة الأخ الفاضل أبو محمد من العاصمة طهران، الذي يقول في مشاركته معنا إن شهر الصوم هو فرصة حقيقية للتدرب، قد يحتاج الصائم إلى أن يعد جدول أو دفتر يسجل فيه ما ينبغي العمل فيه ويعود إليه كل يوم، تماما كما في ورش العمل والتدريبات، ليدون ما حصل معه من الملاحظات. كمثالا على ذلك، اليوم أنا كظمت غيظي، اليوم نجحت، لم أنجر للمسايرة على حساب الحق، اليوم أنا تعرضت لاستفزاز في العمل، ولكن الحمد لله كان رد فعلي سليما هادئا. هكذا ومن يجبر نفسه على ترك الطعام والشراب قادر على أن ينفذ مثل هذا البرنامج، وبذلك يصحح مسار حياته ويسقط منها الشوائب ويهذبها ويقومها ويجبرها على أن تولد من جديد. فقد ورد في الحديث الشريف: الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. حياك الله يا أبو محمد من العاصمة طهران، وبارك الله بك.
الله يا الله المؤمن المهيمن العلام، الله يا الله، الله رب العزة السلام، الله يا الله المؤمن المهيمن العلام، الله يا الله له البقاء والسمع والكلام، الله يا الله له البقاء والسمع والكلام، الله يا الله.
من دينه الحق، من دينه الحق هو الإسلام،
كن حافظا لنا وكن معينا يا رب، كف العنا عنا فقد أذينا يا رب، كن حافظا لنا وكن معينا يا رب، كف العنا عنا فقد أذينا يا رب، إنا دعوناك استجب أمينا يا رب، إنا دعوناك استجب أمينا يا رب، بارك فينا في رمضان يا رب، بارك فينا في رمضان.
أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج، ومن جديد نحييكم معنا مستمعينا الأحبة، وننتقل في هذه اللحظات لنرحب بضيفنا سماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من لبنان، التحق بركبنا في هذه اللحظات الطيبة. سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وشكرا لهذا الانضمام.
الله يسلمكم، الله
حياكم الله، الله يبارك فيكم. أنا أشكر لكم متاحة الفرصة لنا في هذه الدقائق الطيبة والتي نقترب فيها من ساعات ولحظات الإفطار. محور حديثنا في هذا اللقاء الصيام ومكارم الأخلاق. حبذا لو نسلط الضوء على مسألة التحلي بالأخلاق الحسنة والابتعاد عن الأخلاق السيئة في هذا الشهر، شهر رمضان المبارك، وهذه الدورة التربوية التي تأتي للروح فضلا عن الجسد، شهر رمضان نقصد، تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. طبعا منظومة قيمية في الإسلام منظومة مترابطة مع بعضها البعض، بحيث أنها بالنهاية تخدم هدف واحد، وهو تحويل الإنسان إلى الإنسان الصالح والعبد الصالح الذي يكون في مسار الحياة نموذج للإنسان الذي أراده الله سبحانه وتعالى أن يكون نموذجا للصالحين. ولذلك كل العبادات في التشريع الإسلامي تهدف إلى ترسيخ هذه القيم الأخلاقية العالية، وحيث نرى أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الفحشاء والمنكر هما عنوانان يجمعان كل الفضائل وكل الخبائث، فالإنسان بهذا الموضوع. وأما أيضا في الصيام هناك تربية عملانية لتركيز هذه الصفات الإنسانية، شعور الإنسان بآلام الجوع والعطش التي يسببها له الامتناع عن تناول المفطرات من الصباح إلى الليل. هذا الإحساس بالجوع يشعره بالآخر الذي هو خارج شهر رمضان يكون جائعا، لأن الجائع في شهر رمضان المبارك هو جوع باليد، جوع طارئ، وليس بأصالة حياة الإنسان. أما الجائع الفقير المسكين الذي يكون في طيلة العام مفتقر إلى الطعام ومفتقر إلى حياة الكريمة، يكون هذا الإنسان جائع. فالصوم يعلمنا كيف تهفو نفس الإنسان لتصبح رقيقة، بحيث تشعر بآلام المحتاجين وآلام الفقراء. أيضا تهذيب للنفس التي تكون قد استغرقت في شهواتها، والذهاب بما يصطلح عندنا باللغة العامية أنه يقول فلان بطران، يعني بطر، البطر الذي يخرج الإنسان من صفة التواضع وصفة الاستقامة إلى صفة التكبر والتعجرف والتسلط والقوة. فهذا الصيام يخلق في نفس الإنسان هذه الرقة الطيبة التي تجعل هذا الإنسان يشعر أن هناك فرق كبير بين الأيام التي يعيش فيها بإسراف على نفسه في مغريات الحياة، وبين حياة الالتزام بأداب الصيام من الجوع والعطش، وأيضا تنزيه اللسان والجوارح عن الموبقات. هذا درس عملي، وهذه تربية عملية، لأن الإنسان مكون من عقل وشهوة. يعني الملائكة عقل بلا شهوة، والحيوانات شهوة بلا عقل. الإنسان هو حيوان، هو من بالتعريف المنطقي حيوان ناطق، ولكن هذا الإنسان الذي يمتلك العقل ويمتلك الشهوة يأتي شهر رمضان المبارك لكي ينظم هذه العلاقة بين الشهوة وبين العقل، بحيث لا تتسلط الشهوة على الإنسان بحيث يجنح إلى الحيوانية، ولا أن يذهب في الدنيا إلى حد يريد أن يجعل من نفسه ملائكة، لأن الدنيا لم تخلق للملائكة، بل خلقت للعمل وللكدح وللاختبار للإنسان في عمل الصالح.
سماحة الشيخ، في سؤالي طبعا الأخير أيضا لكم، يعني الرسول العظم في خطبته يقول من حسن منكم في هذا الشهر خلقه كان له جواز العبور على الصراط، أو مفهوم هذا الحديث. وحتى في حديث الرسول العظم عندما يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يعني لم يقل الرسول إنما بعثت لأتمم الصلاة والصيام أو الحج، هل بإمكاننا القول أن الصلاة والصيام والحج هي كلها ضمن منظومة أخلاقية؟
يعني تصويبا، يعني الصلاة والحج والصيام هي نفسها مكارم الأخلاق. لأن الإنسان، ولذلك النبي يقول كم من صائم لا يناله من صيامه إلا الجوع والعطش. ليش؟ لأنه هو لم يصم الصيام الحقيقي، لأن الصيام الحقيقي هو أن تصوم بجوارحك وأن تصوم بقلبك وبعقلك وبيدك وبرجلك، بحيث أنك لا تخالف المنظومة القيمية التي أرساها الإسلام. نعم، النبي جاء ليتمم مكارم الأخلاق، أي لكي يجعل الأخلاق هي النمط اليومي وليس مجرد مرور كرام. يعني نحن لا نريد أن نكون في الأمر بالمعروف في شهر رمضان، لا أن نريد أن نكون في مكارم الأخلاق في شهر رمضان وعندما ينصرف شهر رمضان ننصرف إلى الدنيا. لذلك شهر رمضان المبارك هو الذي يزخر النفس الإنسانية بالقيم المعنوية التي ترتقي بالإنسان من الرتبة الحيوانية الغرائزية إلى رتبة الإنسان الذي خلقه الله في أحسن تقويم، ويكون شهر رمضان المبارك هو تماما كما نشرج الجهاز بالبطارية ليخدم ساعات، فشهر رمضان يشرج الإنسان بالقيم العليا بالفضائل والأخلاق من خلال الممارسة اليومية التي تعتبر عبادة مركزة، جوع وعطش، وفي السحر قراءة قرآن وقراءة أدعية تدل على مضامين تربوية وأخلاقية عالية للإنسان. هذه الدورة التأهيلية، هذه الدورة التدريبية تخلق من الإنسان إنسان جديد تماما، كما يدخل شاب إلى الجندية يكون فوضى وخلال تأهيله بالدورة يصبح جندي، ولذلك يبقى 30 سنة هذا التدريب وهذا التأهيل يؤهله لأن يكون شخصية عسكرية، وكذلك شهر رمضان المبارك يؤهله لأن يكون شخصية اجتماعية إيمانية قاعدة.
نعم، جزيل الشكر والامتنان وجزاكم الله خير الجزاء سماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من لبنان. أهلا. توقفتم معنا، حياكم الله.
أهلا وسهلا،
نسألكم الدعاء. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم أينما كنتم، نحييكم وأهلا بكم. أنتقل إلى مساهمة عبر تطبيق الواتساب، مساهمة الأخ الفاضل أبو حيدر الهمداني من الكويت الذي يقول: إضاءة ومعلومة عن ليلة 17 من شهر رمضان المبارك. يقول في مشاركته: في صباح هذه الليلة وقعت معركة بدر الكبرى، أتدرون ما هو يوم 17 من شهر رمضان؟ إنه يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان وتلاحم الصفان، يوم وقعت فيه معركة كبرى وغزوة عظمى، هي أول غزوة في الإسلام وأول حرب دارت بين المسلمين بقيادة الرسول صلى الله عليه وآله وكفار قريش. في السنة الثانية من هجرة النبي فرض صيام شهر رمضان، وفي أول شهر رمضان يصوم فيه المسلمون. وقعت غزوة بدر الكبرى في يوم 17 من هذا الشهر العام الثاني من الهجرة النبوية، وهذا يعلمنا أن شهر رمضان ليس شهر النوم والخمول والكسل، وإنما هو شهر الصبر والجهاد والاجتهاد في العبادة وأعمال الخير. ليلة عظيمة مباركة من ليالي شهر رمضان المعظم الكريم، رزقنا الله وإياكم قبول لحج بيت الله الحرام إن شاء الله، أشركنا وإياكم في صالح دعاء موالينا وأولياء نعمتنا، ورزقنا الله وإياكم العفو والمغفرة والنعمة والجنة والنجاة من النار. أوصيناكم صالح الدعاء لنا ولوالدينا. شكرا جزيلا يا أبو حيدر، بارك الله بك على هذه المساهمة الطيبة، ونحن أيضا نقلدك الدعاء في هذا الشهر المبارك في الصلاة والصيام وكذلك الأذكار الطيبة في هذا الشهر. إذن مستمعينا الأكارم، بشهر رمضان الأخلاق تكون أولا. هذا الشهر الفضيل رمضان يريد منا جردة حساب من نوع آخر، أن يضع الإنسان ما له وما عليه من ناحية الأخلاق والمزايا والعيوب ونقاط الضعف، فإن كانت جادا في إصلاحها وترميمها فلن يجد أنسب من بداية شهر رمضان وأيامه ولياليه ليفعل هذا، وكما يهرع إلى التموين والتخزين وسد ما ينقص حقيقة في البيت في المؤونة والثلاجة، عليه أن يهرع الإنسان ليقرر ما ينقصه على مستوى الأداء والأخلاق قبل أن ينطلق هذا الشهر وينتهي. في موسم الرحمة والعروض كثيرة والوافرة من كرم الله وفضله، لكن ليكون الجهد الأكبر التخلق بأخلاق الإسلام وكذلك حسن الخلق الذي يكون في هذا الدين الإسلامي. كما نقول: الله ربي والإسلام ديني، علينا أن نحول شعارنا إلى عمل ولنقول: الله ربي والأخلاق سبيلي. أن حسن الخلق لم يكن أبدا على هامش الدين، بل كان عمقه وجوهره هو خط الالتزام به، وكما أشرنا في حديثنا مع سماحة الشيخ أديب حيدر عنوان ديننا الإسلامي. لم يقل الرسول إنما بعثت لأتمم الصلاة والصيام والحج، بل قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق والعبادات، هي منصة للارتقاء في سلم الأخلاق. لنستفد إن شاء الله من هذه الفرصة، ولنتنافس في من يعمق ويعزز برنامجه أكثر وأكثر، وندرس في ثنايا أنفسنا مدى منسوب الأخلاق فيها، وكيف نكون في إصلاح لما فسد سابقا، ونستمر حقيقة في دعمنا لهذه الأخلاق الطيبة لسائر الأيام في السنة ونقويها دائما. وقد يقول قائل: ولكن من الصعب أن يوجد من هو مستعد لأن يضع ما لديه من عيوب أمامه على الطاولة، قد لا يعترف بها، أو قد يكون الأمر قاسيا عليه للاعتراف، ولكن الله يؤكد: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، وعليه أن يواجه نفسه قبل أن يواجه بهذه العيوب والمشاكل أمام الأشهاد. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اللهم أعنا على الاستفادة من هذه الفرصة الحقيقية للتدرب، وما أحوجها الصائم في شهر رمضان المبارك إلى هذه الأوقات الطيبة والروحانية. مستمعينا مستمعاتنا، شكرا جزيلا لأبي محمد مهدي من اليمن الذي يقول: اللهم اجعلنا في هذا الشهر من عتقائك من النار بحق محمد وآل محمد، واحفظ الأمة الإسلامية وقادتها سماحة الإمام الخامنئي والسيد حسن نصر الله والسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وشعوب محور المقامة، وانصرنا على الأعداء.
نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار
المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم
القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل
اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم
حسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد
الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم
الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المبسط الجامع الغني المغني المانع النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.
اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعينا مستمعاتنا، لا تنسونا من فواضل دعواتكم في هذه الأيام والليالي من شهر رمضان المبارك، ونحن نقدم لكم لقاءنا مع الصائمين حيث نصل وإياكم إلى نهايته. أشكر لكم حسن متابعتكم وطيب إصغائكم أحبتي الكرام. إلهي، وقف السائلون ببابك ولاذ الفقراء بجنابك، ووقفت سفينة المساكين على ساحل بحر جودك وكرمك، يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك يا أرحم الراحمين. أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، ونسألكم الدعاء.
الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله،